العربي الجديد بودكاست.
أعزائي المستمعين، طابت أوقاتكم بكل خير. 20% من الأطفال قد يسرقون أشياء مختلفة ولأسباب مختلفة خلال مرحلة الطفولة، بينما يضحي هذا السلوك في حال عدم تصويبه متكرراً لدى 10% من المراهقين، ويترسخ للأسف في 4% من البالغين، ليصبح مرضاً عقلياً نفسياً واجتماعياً يسمى مرض هوس السرقة. يقع المصابون به تحت تأثير حالة نفسية قهرية أو جبرية تدفعهم لارتكاب فعل السرقة، رغم أن نسبة كبيرة منهم يتمتعون بأخلاق حسنة، وهذا ما يعرضهم للمساءلة الاجتماعية والقانونية، ويسبب لهم على أقل تقدير الحرج الشديد، لأن الناس تخلط ما بين هوس السرقة والسرقة نفسها وتعتبرهما شيئا واحدا. فما هو هوس السرقة؟ أسبابه وطرق علاجه المقترحة من قبل المختصين، هذا ما سأحدثكم به اليوم. معكم دكتور سمير قنوع، وهذه حلقة جديدة من برنامج إكسير على العربي الجديد بودكاست. يعرف مرض هوس السرقة أو الكليبتومانيا على أنه فشل متكرر في مقاومة الدافع لسرقة أشياء غالباً ما تكون تافهة وصغيرة لا يحتاجها السارق عادة، ولا هو بعاجز عن شرائها إذا أراد، وكثر من المصابين قد يعمدون إلى تخبئة تلك الأشياء دون استعمالها، أو يقومون بإتلافها أو حتى إرجاعها لأصحابها خفية بعد فترة من سرقتها. وعلى عكس ما هو معروف عن خلفيات السرقة العادية، فالذين يعانون من هذا المرض لا يسرقون لتحقيق مكاسب شخصية أو للتحدي أو بدافع الانتقام، وإنما يفعلون ذلك وببساطة لأنهم لا يستطيعون مقاومة الرغبة في هذا العمل، أو مقاومة حالة القلق والتوتر والإثارة التي تتملكهم حين يقعون تحت سيطرة تلك الفكرة التي تجتاح أذهانهم بشكل متواتر، وتحدث تلك الأفعال بشكل تلقائي وغير مخطط له ودون التعاون مع أحد. من ناحية أخرى، يشعرون بعد إتمام الفعل بكم كبير من المتعة والراحة والرضا التي قد تنقلب كلها عند الكثير منهم إلى مشاعر ندم شديد أو مشاعر خوف، سواء من العار الذي قد يلحق بهم إن تم افتضاح أمرهم، أو من محاسبة الله أو المجتمع أو القانون لهم. من عوامل خطر الإصابة بهذا المرض وجود تاريخ عائلي كإصابة أحد من الأهل أو الإخوة بالمرض نفسه، أو بأمراض أخرى كالوسواس القهري أو الإدمان على المخدرات أو الكحوليات. كما تلعب بعض اضطرابات الشخصية كالقلق والاكتئاب ثنائي القطب دورا مهيئا للإصابة والاستمرار المعاناة من هوس السرقة. طبعا حاولت دراسات علمية كثيرة البحث في احتمالات وجود دوافع كيميائية وهرمونية وراء تلك الحاجة الملحة غير المبررة للسرقة عند هؤلاء الأشخاص، لكنها فشلت في تحديد سبب وحيد واضح كامن وراء ظهورها. لكن لوحظ وجود بعض التغيرات على مستوى النواقل العصبية في الدماغ، ومنها السيروتونين والدوبامين ومستقبلات الجذور الكيميائية الأفيونية بشكل مشابه لما هو موجود من تغيرات عند المدمنين على المواد المخدرة، والذين يدركون أن فعلهم خاطئ ومضر لكنهم لا يستطيعون السيطرة على الرغبة الملحة بتناول جرعة المخدر، وينتابهم القلق الشديد والضيق في حال تأخرها. كذلك هم يحتاجون إلى جرعات متزايدة بالتدريج للوصول إلى النشوة ومستوى السعادة نفسه، والذي قد تتلوه مشاعر حزن وكآبة. تختلف دوافع هوس السرقة بين الأطفال والبالغين، حيث يعمد الأطفال دون سن 5 إلى سرقة الأشياء التي تثير اهتمامهم وتجذبهم لامتلاكها. أما الأطفال في المراحل العمرية الأكبر فيلجأون إلى سرقة أشياء ليسوا بالضرورة بحاجة لها، لكن لجذب انتباه الأصدقاء، وهما المرحلتان اللتان يجب على الأهل التدخل فيهما بهدف تصويب السلوك، حسب ما تنصح به الأكاديمية الأمريكية للطب النفسي للأطفال والمراهقين. والتي تشير أيضا إلى أن تكرار فعل السرقة بين المراهقين يؤسس تدريجيا لذلك التأثير الكيميائي الراجع على الدماغ للشعور بالنشوة، ويؤدي إلى إدمان فعل السرقة مع مرور الزمن، عندما يصبح هؤلاء الأطفال بالغين، خاصة ضمن الفئات التي عانت من مشاكل سلوكية وعاطفية واجتماعية في فترة الطفولة والمراهقة. في إحدى الدراسات المهمة التي تم نشرها عام 2014 حول الإدمان السلوكي، يوضح الباحثان ناتالي كوزين ودانشتاين أن هناك العديد من الخصائص المشتركة بين اضطرابات استخدام المواد المخدرة وبين اضطرابات الإدمان السلوكي بشكل عام، بما فيها هوس السرقة، بداية من الرغبة بالانخراط في السلوك رغم العواقب السلبية المرتبطة به وزيادة التوتر حتى يتم تنفيذ السلوك، إلى جانب الانخفاض الفوري قصير الأمد للتوتر بعد الانتهاء من السلوك، ثم العودة التدريجية لرغبة الانخراط في السلوك مرة أخرى. كما هو الحال في أغلب الاضطرابات السلوكية، لا توجد حبة دواء معتمدة تستطيع علاج اضطرابات التحكم في الدوافع بما فيها هوس السرقة، لكن عادة ما يتضمن علاج اضطراب هوس السرقة بعض الأدوية مثل مثبطات امتصاص السيروتونين الانتقائية التي ترفع مستويات السيروتونين في الدماغ، والعلاج النفسي أيضا مثل العلاج السلوكي المعرفي أو كليهما. يلعب العلاج السلوكي المعرفي دورا جوهريا في علاج طيف واسع من اضطرابات الصحة العقلية، بداية من اضطرابات النوم والقلق حتى الاكتئاب والاضطرابات النفسية الأكثر تعقيدا، وذلك لأنه يساعد المرضى على تحديد المعتقدات والسلوكيات غير الصحية أو السلبية ويستبدلها بالمعتقدات الإيجابية، علاوة على مساعدتهم في تحديد التحديات والتعايش معها على وجه السرعة خلال فترة قصيرة. في اضطراب الكليبتومينيا بشكل خاص، يساعد العلاج السلوكي المعرفي المرضى على إدراك التفكير السلبي غير الدقيق الذي يساهم في حدوث السرقة، واكتشاف الدوافع التي تحث المريض على القيام بذلك، ثم اكتشاف سبب التصرف وفقا لهذه الدوافع، وإيجاد طرق أكثر ملائمة للتخفيف من حدة التوتر والقلق المصاحب لها بالاعتماد على طرق الاسترخاء المختلفة والتحكم في عملية التنفس. قد يشمل العلاج السلوكي المعرفي عدة تقنيات إضافية تساعد المرضى في التغلب على الرغبة في السرقة، مثل التوعية الخفية التي يتخيل فيها المرضى عواقب سلبية لقيامهم بالسرقة هكذا حتى يختفي الدافع، كتعرضهم للسجن مثلا، وكذلك العلاج بالتنفير الذي يمارس فيه المرضى أساليب مؤلمة بشكل خفيف عند الرغبة في السرقة، مثل كتم الأنفاس، مما يجعلهم يربطون بين المشاعر المؤلمة والرغبة في السرقة. كلمة أخيرة، لا يرغب الكثير من الأشخاص المصابين بهوس السرقة في طلب العلاج لخوفهم من القبض عليهم أو سجنهم، لكن يجب أن نتذكر أن الاختصاصي في مجال الصحة العقلية لا يبلغ السلطات عادة عن سرقات صغيرة، ورغم أن الإحراج والخجل والخوف من الوصم الاجتماعي قد يمنع المصابين من طلب التشخيص والعلاج والحصول على المساعدة المتخصصة، إلا أن عدم علاج هذا الاضطراب يؤدي إلى الكثير من الألم العاطفي والاجتماعي لأصحابه أنفسهم ولذويهم أيضا، بالإضافة إلى العواقب الكارثية على المستوى القانوني. لذا إن كان أحدكم يشعر بأنه مصاب بهذا المرض، أو كنتم تعرفون أو حتى تشكون بأن أحدا من أحبائكم يعاني من هذا المرض، فلا تخجلوا من فتح الموضوع معه بلطف وبدافع المحبة والرغبة في الحماية من العواقب النفسية والقانونية ولتشجيعه على طلب المشورة الطبية، وقنا الله وإياكم شر المرض، ودمتم بوافر صحة وسلامة.